لهم يا أيها الذين آمنوا. هنا خطاب ومناشدة للمؤمنين. الكافرين لم يخاطبهم وإنما تكلم عنهم بهذا الوعيد. خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله. القصة قصة معركة. إن تنصروا الله ينصركم. تنصروا الله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولكن تنصروا دين الله سبحانه وتعالى. تنصروا الله في أنفسكم بمدافعة الشهوة والتغلب عليها. تنصر الله عز وجل بالتخلي عن الأناميات وعن الهوى، وأن يكون قتالكم ليس من أجل الدنيا أو الدرهم أو الدينار أو الغلبة أو الغنيمة، وإنما من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فهذا من معاني إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا زيادة على النصر، تثبيت الأقدام. الإنسان قد ينصر ثم لا يكتب الله له الثبات فيذهب نصره أدراج الرياح، فتثبيت الأقدام يكون في المعركة نفسها أن الله يثبت الذين آمنوا، ويكون بعد النصر بحيث أن المؤمنين هنا يقطفون ثمرة النصر ويعرفون كيف يتعاملون معها بصورة صحيحة، على النقيض من المشركين الذين قال والذين كفروا فتعسى لهم. هذا نقيض قوله ويثبت أقدامكم. التعس هو العثور، ولذلك إذا سقط الإنسان وهو يمشي يقال تعس فلان، مثل ما قال الرسول عليه السلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شك فلم تقس. ولذلك أحيانا إذا سقط الإنسان والواحد يريد أن يدعو عليه قال له تعسل له يعني عسى ويسقط، يعني هذا معناه. فتعسل معناها في اللغة العربية السقوط، مقابل الذين آمنوا وثبتهم الله سبحانه وتعالى. الذين كفروا الله تعالى أخبر عنهم بالتعاسة، وأيضا قد يكون المعنى الدعاء أنه دعا عليهم، والدعاء من الله واجب. فتعسل لهم وأضل أعمالهم، فلا ينفعهم جهد ولا عمل في المعركة إذا أراد الله نصر المؤمنين. وقول سبحانه إن تنصروا الله ينصركم، هذا دليل على أن الإنسان عليه أن ينظر في نفسه، يعني إذا لم يتحقق النصر، لأن الله عز وجل قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هؤلاء؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض. فبنى النصر على أمر مستقبلي، يعني قد يكون ناس في ظاهر الأمر مسلمين يقاتلون في سبيل الله فيما نعلم، ولكن الله لم ينصره هنا. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالمستقبل والغيب لله. الله ينصر من؟ ينصر أولئك الذين إن مكنهم في الأرض في المستقبل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما تدري هؤلاء الناس هل يثبتون كما قال ويثبت أقدامكم، أو تتغير نياتهم ومقاصدهم، أو يختلفون أحيانا ويتقاتلون فيما بينهم كما حصل في أكثر من حالة، وشاهدنا نحن أشياء من هذا القبيل. ذلك بالنسبة للكافرين بأنهم كرهوا ما أنزل الله، القرآن، الحق، التوحيد، الإيمان، كرهوا، فأحبط الله تعالى أعمالهم فلم تنفعهم هذه الأعمال، وجعل الله تعالى هباء منثورا. أفلم يسيروا في الأرض؟ سؤال موجه إلى المشركين. المشركين الآن عندهم سلاح وقوة وقدرة، ويرون أن محمد وأصحابه فئة قليلة أووا إلى المدينة وأن القضاء عليهم سهل. فالله سبحانه وتعالى يقول أفلم يسيروا هؤلاء المشركون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الأمم السابقة التي كانت أقوى منهم، ومع ذلك الله تعالى دمر عليهم، إشارة إلى قوة وشدة التدمير الذي حاق بهم. وللكافرين أمثالها، الكافرين من قريش وبعد قريش. صحيح أنه لا يأتيهم عذاب الاستئصال الذي نزل مثلا بقوم نوح أو هود أو قوم صالح، ولكن للكافرين أمثالها مما يدبره الله. وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في معركة الأحزاب سلط الله عليهم ماذا؟ الريح، مثل ما كان في قوم عاد. وهكذا في كثير من المعارك وقد يسلط الله عليهم المؤمنين، رسوله والمؤمنين، وقد يأتيهم الله من داخلهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وللكافرين أمثالها، أمثال جمع مثل، يعني ليس فقط مثل هذا الذي حدث للأمم السابقة، بل أمثال ما يدل على أن أشياء كثيرة من العقوبات التي تنتظرهم. قد يقول قائل كيف هذا؟ فيأتي الجواب، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله مولى الذين آمنوا، كما قال النبي عليه السلام في معركة بدر: الله مولانا ولا مولى لكم. المولى يعني الناصر، المعين، الحافظ، فالله مولى المؤمنين. وقد يطلق المولى بمعنى الرب والمدبر، وعلى هذا هو مولى لكل الناس، كما قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالمولى يطلق على المولى الموالي، الناصر، المعين، الحافظ، المساعد. وقد يطلق المولى على الحاكم أو على الإله أو على الرب أو المدبر. وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا فيه تدمير لمعنوياتهم وضاعف لهم في الحرب، نوع من الهزيمة النفسية، أن هؤلاء يعتصمون بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا بعض ما وعده الله تعالى المؤمنين في الآخرة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كأن هنا كان المشركون يسخرون من المؤمنين، وأنهم فقراء، ضعفاء، عبيد أحيانا، أرادل يسمونهم، فكيف يعني يكون هؤلاء يختصون بالإسلام فضلا عن أن ينتصروا منه؟ فأراد الله أن يكون ذلهم على أيديهم. ووجدنا أنه مثل عبد الله بن مسعود يرقى على صدر أبي جهل في معركة بدر حتى يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعدا يا رويعي الغنم. وأن يكون بلال وعمار وسلمان وصهيب الذين كانوا يعذبون بمكة يحتزون رؤوس أهل الكفر وسادة قريش في هذه المعارك. فكان هذا حدث ربما نحن يعني قرأناه في التاريخ، ورأينا اليوم نماذج منه في بعض ما جرى في أكثر من بلد عربي، مما لا يكاد يتفق في التاريخ إلا في حالات نادرة وغريبة، أن تجد مثلا شبابا ربما كانوا مسحوقين وسجناء يصل بهم الحال إلى أن يظفروا بالرئيس، رئيس متجبر عظيم له صولجان وعبهة وعنده يعني مليارات أو تريليونات الأموال وملايين ومئات الآلاف من الجنود وملايين القطع العسكرية، ثم شاب عمره 18 سنة يقوم بالقبض على مثل هذا. وأيضا أن يكون هذا الرجل يعير شعبه يوم من الأيام بأنهم جرذان، ثم يكتب الله تعالى أن يكون القبض عليه وين؟ في عبارة. وأن يكون وريثه المفترض كان يشير بأصبعه في التهديد كما رأى الناس كلهم، ثم لما يقبض عليه تبدو أصابعه وقد ضربت بقصف جوي ولف عليها الشاش. هذا من عجائب الله سبحانه وتعالى التي لا تحدث كثيرا في التاريخ، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتبر بها. فهكذا هنا قال عن المؤمنين: وإن ظننتم أيها المشركون أن هؤلاء المؤمنين ضعفاء، إلا أن الله تعالى معهم وهو مولاهم وهو خير الناصرين، فالله تعالى ينصرهم وأنتم لا مولى لكم. ثم هو أيضا يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار حتى ولو كانوا فقراء أو جياع أو لا يملكون إلا الثروة والمال. أما أولئك الذين كفروا ويسخرون منهم ويستهزئون بهم ويعيرونهم، فقال الله سبحانه وتعالى: يتمتعون في الدنيا، والمتاع هو الشيء العابر من المأكل والمشرب وغيرها، يتمتعون والمؤمن يتمتع أيضا ولا لا؟ إذن هذا مشترك، الإنسان والحيوان، البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يتمتعون، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إذن المؤمن يتمتع، وربما أقول متاع المؤمن في الدنيا من حيث المعنى أفضل من متاع الكافر بكثير حتى في الدنيا، إن عنده راحة وعنده سعادة وهناءة عيش، ولا عنده توبيخ أو تأنيب ضمير شديد، في أشياء كثيرة لصالح المؤمن إذا أحسن توظيفها. لكن هنا لما قالوا الذين كفروا يتمتعون يعني مثل غيرهم، ولكن يأكلون كما تأكل الأنعام، بمعنى أنه ليس عندهم في حساب للآخرة، هذا المعنى. فالأنعام ربما تستسمن وتذبح غدا أو بعد غد ولا تفكر فيما وراء يومها. فكذلك هؤلاء الكافرون المعاندون المستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ولا يفكرون في أمر الآخرة، والنار مثوى لهم، مثوى يعني مأوى أو مرد لهم. وعادة ما يعبر بالمثوى على الشيء الذي يطول، يعني يطول فيه الثواء، طال به الثواء يعني طال به المقام، فهو ليس فقط أنه مرد لهم ولكنها مقام سوء لهم لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار. وكأي من قرية، وكأي يعني كم من قرية، كثير من القرى هي أشد قوة، قوة في البنيان، قوة في السلاح، قوة في الاقتصاد، أشد قوة من قريتك يا محمد. ما هي قريته عليه الصلاة والسلام؟ مكة. من قريتك، شوف التعبير، أولا لما قال من قريتك تلقائيا تشعر أن القرية دي قريته بلده، ليش يخرج منها بأي حق وهي قريته، يعني هو ينسب إليها وولد فيها وأبوه وجده وأسرته وقبيلته وجماعته كلهم هناك، ليش يخرجونه منها؟ هذا معنى من قريتك. وفي إشارة لطيفة إلى أنك سوف تعود إليها، فهي قريتك، كما قال سبحانه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهكذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بوعد الله الصادق الذي لا يتخلف، رجع إليها في فتح مكة، ولم يكونوا يتصورون ذلك أبدا، لأنهم لم يدركوا تحول القوى. المشركون كانوا أقوياء والمسلمون ضعفاء، وظنوا أن معيار وميزان القوة لا يتغير، بينما الواقع أن المعيار يتغير من خلال الوقت. وأيضا قوله أشد قوة من قريتك فيها نوع من التأنيب والتوبيخ للمشركين، إنه هذا صاحبكم كما يسمي في القرآن، وهذا ابن عمكم وقريبكم وتعرفونه، ومع ذلك فتجرؤون على مضايقتي وإيذائي حتى يخرج من قريته. فأينما تتكلمون عنه من كرم الأخلاق والنبل وصلة الرحم وغير ذلك، وأنتم تفعلون هذا بمحمد عليه الصلاة والسلام. التي أخرجتك، هل مكة أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخرجت؟ هي لم تخرجه بمعنى أنهم يدفعونه دفعا، بالعكس كانوا يخططوا ليش؟ لاستبقائه، من أجل أن لا تنتشر دعوته، أو من أجل اغتياله، محاولة اغتياله عليه الصلاة والسلام كما تأمروا عليه. ولذلك لما خرج في الهجرة ماذا عملوا؟ وضعوا جائزة لمن يأتي به، وجعلوا الرصد في الطرقات المختلفة على النبي عليه الصلاة والسلام علهم أن يظفروا به. إذن قوله التي أخرجتك إشارة إلى مصير الأمر، أن هؤلاء الناس آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه وضايقوه وقتلوا من أصحابه من قتلوا ومنعوا انتشار دعوته وحاربوه حتى منعوه من العبادة في المسجد الحرام الذي يعبد الناس فيه ربهم. ومعروف قصة فاطمة رضي الله عنها لما خرجت النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع السلع على رأسه، فكانت تغسله وتدعو عليهم، فكان هذا مرده أنهم أخرجوه، في الحقيقة أنهم أخرجوه من خلال هذه المؤامرات والخطط التي عملوها وآذوه بها. فأي من قرية، كثير من القرى أشد من مكة، قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وفي الآية سر وإبداع عجيب. قال أهلكناهم، يعني أهلكنا أهل هذه القرية، أهلكنا هذه القرية. لكن قولوا فلا ناصر لهم في اللغة العربية أن يقال لا ناصر له إما في الحال أو في المستقبل، ما يقال في الماضي فلا ناصر له. ولذلك قال عن يوم القيامة فما له من قوة ولا ناصر، فيقال هذا عن المستقبل أو يقال هذا عن الحاضر. طيب كيف هنا الله تعالى قال فلا ناصر لهم عن الماضي؟ الجواب أن المعنى أهلكهم الله حتى لن يبقى منهم أحد يمكن أن يستأنف المعركة من جديد. وخذ أيضا من الأمثلة الحية أنه لما تزول أمة من الأمم أو دولة من الدول، ربما كما تجد كما حدث مثلا في العراق أو في ليبيا أو غيرها، ومثل في مصر، لما يكون الزوال زوالا مبرما نهائيا خلاص ما في أمل، ما في مجال أن القوة السابقة تعود من جديد، تقوى وتقيم علاقات وخطط وتنتظر الفرص ثم تعود من جديد، لا. لكن إذا وجد فيها بقية، مثل في مصر يتكلمون عما يسمونه بالثورة المضادة أو بقايا النظم السابقة، أن يكون هناك بقايا من الناس مختفين فيحاولون أن يغتنموا الفرصة ويستأنفوا المعركة والجولة من جديد. فالله تعالى هنا لما قال أهلكناهم فلا ناصر لهم، يعني قضينا عليهم قضاء مبرما بحيث ما بقي منهم أحد، ولد أو مساعد أو معين أو متحمس لهم يمكن أن يستأنف ويستنصر بقوة من القوى أو أمة أو دولة من الدول ويعود مرة أخرى. فلا ناصر لهم، يعني القضاء عليهم قضاء مبرم ونهائي. هذا معنى
كتاب الله ترق جنانا.